شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالله نسأل أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هذا هو المجلس التاسع في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي عليه وعلى علماء الأمة رحمة الله الوافرة. اللهم ارحمنا وارحمهم بفضلك وجودك، وألحقنا بهم على خير، واحشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين الربانيين، واختم لنا بخير أجمعين يا رب العالمين. أرجو اللي معاه تليفون يغلقه أو يجعله صامت، يعني فمجلس العلم يحترم لأجل العلم. كنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو أي الله عز وجل، مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. تكلمنا في المرة الماضية أننا معاشر المسلمين نصدق ونؤمن أن لربنا تبارك وتعالى عرش، وأن لربنا تبارك وتعالى كرسي. وكما قلنا في المرة الماضية، العرش في اللغة مأخوذ من الشيء المرتفع أو من الرفع، يقال عرش الشيء أي أعلاه، كما يسمى في عرش البيت وعرش السقيفة وغير ذلك. ومنه قوله تبارك وتعالى في حق فرعون وملئه، قال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وهو في اللغة، في اصطلاح أهل اللغة، العرش سرير الملك. سرير الملك أي الموضع الذي يتخذ عند الملوك ليجلسوا عليه. ومنه كما قال الهدهد عندما حكى عن ملكة سبأ، قال: ولها عرش عظيم، أي لها سرير للملك عظيم. وعرش ربنا تبارك وتعالى معناه معلوم، وكما قدمنا هذه القاعدة هي قاعدة مضطردة، أن ألفاظ القرآن إنما هي ألفاظ عربية لها دلالات يفهمها العرب، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين. ولا يجوز صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى الذهن لأجل حجة عقلية متوهمة، وهي أن هذا لا يليق بالخالق، لأن المبتدعة قالوا ليس لله عرش. ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ الذي دعاهم إلى تعطيل هذه الصفة أو إنكارها أو تأويلها كما حدث، فقالوا العرش معناه الملك. الذي دعاهم إلى ذلك في زعمهم نفي الشبه لله تبارك وتعالى، قالوا: لو أثبتنا العرش فإننا نشبه الله بخلقه، وهذا باطل، إذ عرش الله يليق بجلاله تبارك وتعالى، معناه معلوم، أما كيفيته فلا ندري كنهاها. وقد جاء ذكر العرش في القرآن الكريم في عدة مواضع، وصفه الله تبارك وتعالى بالإيه؟ العرش العظيم وغير ذلك من هذه الصفات. وجاء أيضا أن العرش يوم القيامة يحمله ثمانية، وأن له حملة يستغفرون لأهل الإيمان. وتكلم صلى الله عليه وسلم عن حملة العرش وعن وصفهم، وكلمنا عن ذلك بالتفصيل في المرة الماضية. ثم الكرسي، وقلنا الكرسي هو موضع قدم الرحمن، ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما. وبعض الناس ربما يقول ابن عباس صحابي، كيف يؤخذ قوله في مثل ذلك؟ نقول: قول الصحابي في الغيبيات له حكم الرفع، هذه قاعدة، قول الصحابي في الغيبيات له حكم الرفع، إلا أن يكون هذا الصحابي من المعروف عنهم أنه يأخذ عن بني إسرائيل، كعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص إن وجدت له أثرا موقوفا عليه، يعني من كلامه في الغيبيات، فهذا ليس له حكم الرفع. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص يشتهر عنه أو معروف عنه أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب. أما ابن عباس فلا يعرف عنه ذلك، لذلك ثبت ذلك عنه وهو لا يقول هذا وهو غيب إلا بنص، فله حكم الايه؟ حكم الرفعي. وربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش، قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، والاستواء معلوم وهو العلو، أي أن الله تبارك وتعالى على عرشه تبارك وتعالى، وعرش الله وكرسيه عظيم، قال تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وقفنا عند ذلك ثم نقول قال الطحاوي ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. لما ظهرت الجهمية أتباع الجهم بن صفوان منكروا الصفات، أنكروا أن الله تبارك وتعالى يحب، قالوا نعم قد يحب، أما أن يحب هو فهذا لا يجوز على الله. وأنكروا كذلك صفة الكلام، وهي أشهر صفة أنكرها أهل البدع، صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وكما قلت لكم الذي حملهم على ذلك ظنهم الفاسد أنهم إن أثبتوا هذا فإنهم يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه، وهذا باطل، هذا الظن باطل، بل كما قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هنا أثبت صفتين، الصفة الأولى صفة المحبة، والمحبة درجات أو مراتب، في عرف أهل الاصطلاح أن مراتب المحبة 10، مراتب المحبة 10، من أعلاها مرتبة الخلة، والخلة إنما سميت بذلك لأن الحب قد تخلل في القلب، وهذه المرتبة ثبتت للنبيين كريمين، أما الأول فهو إبراهيم عليه السلام، قال تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأما الثاني فهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم أي النبي صلى الله عليه وسلم خليل ليه؟ الرحمن. فثبتت الخلة لإبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تنبيه مهم جدا في الألفاظ التي لله تبارك وتعالى نثبتها له أو نطلقها بين العبد وربه، نحن يجب أن نقف فيها مع النص. مرة أخرى، الألفاظ التي تكون من الله لخلقه أو بين العبد وربه لا يجوز أن تكون إلا بنص. يعني هل يجوز أن أقول أنا أعشق الله؟ احنا قلنا المحبة مراتب، صح؟ هل يجوز لي أن أقول أنا أعشق الله؟ هل يجوز أن أقول العشق الإلهي؟ هل هذا يجوز؟ هل يجوز أن أقول أنا متيم بالله؟ نقول نقف على ما ورد في النص، والوارد في النص ألا وهو المحبة، قال تبارك وتعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن يجوز لي أن أقول أنا أحب الله، ويجوز لي أن أقول الله يحب الصالحين، هذا لا إشكال فيه. كذلك جاء لفظ المودة، والمودة أيضا من مراتب المحبة، وقد جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم، فين؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فهذا أيضا جائز. وكذلك الشوق، يجوز أن تقول أنا في شوق إلى الله، لكن لا يجوز أن تقول الله يشتاق. لماذا؟ لأنه قد ورد هذا في السنة عندما دعا صلى الله عليه وسلم، وكان من دعائه أنه يقول قال وأسألك الشوق إلى لقائك، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، ما سوى ذلك لا تقوله. لماذا؟ لأن الألفاظ العربية فيها ما يحتمل المعنى الصحيح وفيها ما يحتمل المعنى الباطل. فمثلا كلمة العشق لا تستعمل عند العرب غالبا إلا بين الحبيب ومحبوبه، بين الرجل والمرأة، فيقال فلان يعشق فلانة، ويقال العشق اللي هو بين الايه، بين الرجل والايه والمرأة، المرأة عموما سواء كانت زوجته او غير زوجته. فهذا اللفظ غلب استعماله على ما يكون بين الرجل والمرأة. كذلك قولهم انا متيم ايضا تطلق غالبا بين الرجل والمرأة. فهذه الالفاظ ينبغي ان ننزه عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام تكلمنا عنها قبل ذلك بالتفصيل، وقلنا صفة الكلام صفة ذاتية لله عز وجل، الله عز وجل يتكلم. وكلام الله نوعان، كلام قدري وكلام بالوحي. أما الكلام القدري فهو إيه؟ قوله للملائكة، أو قوله بإحياء فلان وموت فلان ورزق فلان وإعزاز فلان وإذلال فلان، هي الأوامر الكونية. الله عز وجل كان ولا يزال متكلما، كان ولا يزال متكلما. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. وسيكلم الله تعالى خلقه يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وسيكلم أهل الجنان. إذن هذا الوصف عام، صفة الكلام كصفة عامة. وهناك كلام من نوع خاص وهو كلامه بالوحي، كما في التوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك. المبتدعة أنكروا أن الله تعالى يتكلم، وقلنا قبل ذلك أنهم نفوا هذه الصفة وهذا كلام باطل، وتقدم تفصيل ذلك فيما سبق. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. انتقل الطحاوي إلى مسائل أخرى من مسائل الاعتقاد، وهذه المسائل من صلب الاعتقاد، لأنه كما تعلمون أن أركان الإسلام خمس وأركان الإيمان ست. كما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في غير ما موضع، كما في قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وقوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. إذن من أصول الإيمان وأركان الإيمان التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله. هنا قال ونؤمن بالملائكة. الملائكة ما معنى الملائكة؟ الملائكة جاءت هذه الكلمة من الفعل ألك، الهمزة واللام والكاف ألك، وهذه الكلمة معناها تحمل الرسالة. كلمة ألك معناها في اللغة العربية تحمل الرسالة، وسميت الألوكة بالألوكة أي بالرسالة، كلمة الألوكة أي الرسالة. وسمي الملائكة ملائكة لأنهم رسل الله تبارك وتعالى، فهم يحملون رسائل رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هذا تعرف اشتقاق كلمة الملائكة. لا يتم أو لا يصح، هذا اللفظ الصحيح، لا يصح إيمان العبد حتى يصدق بوجود الملائكة. خليك معايا، الإيمان عندنا قسمان، الإيمان عندنا قسمان، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان أي الحد الأدنى من الإيمان الواجب، والذي إذا انتفى، إذا زال معه الإيمان، هذا اسمه مطلق الإيمان. والإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. هناك حد أدنى إذا زال عن العبد في إيمانه لا يصدق عليه أنه مسلم أصلا، لا يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن ولا يكون من أهل الجنة قولا واحدا. طيب عندنا هنا في الملائكة ما هو الحد الأدنى في الإيمان بالملائكة؟ الحد الأدنى في التصديق بالملائكة أن يصدق العبد بوجود الملائكة وأنهم ليسوا بنات الله بل هم عباد الله بس. أول مرة تانية الحد الأدنى يعني عم الحج سين اللي قاعد في نجع أو في كفر في الصعيد الجواني إمتى صح إيمانه؟ لازم يصدق أن لله تعالى ملائكة ليسوا بنات لله تعالى بل هم عباد الله. الحد ده لو ما صدقش بيه ما جابوش في حياته خالص هذا لم يدخل الإسلام. أقول تاني ولا وصلت؟ هذا كلام مهم جدا هذا الحد الأدنى. طيب واحد بقى عم الحج برعي ده اللي في جوه في الكفر كل اللي في قلبه ناحية الملائكة هذا الحد ان في عباد لله مخلوقين اسمهم ملائكة ليسوا بنات ربنا وفقط. هذا الرجل اتى بالواجب عليه ولا ما اتى في هذه الجزئية؟ اتى. طيب مات هذا الرجل ولم يعرف قط ان هناك ملك يسمى جبريل. تأمل، مات هذا الرجل ولم يعرف قط ان هناك حملة عرش، مات هذا الرجل ولم يعرف قط ان هناك ميكائيل اسرافيل ملك الموت ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، لم يعرف ذلك. انما كل الذي عرفه وصدق به ان في خلق اسمهم ملائكة ليسوا بنات ربنا بل هم عباد الله بس. في هذه الجزئية هذا هو الحد الأدنى. طيب ما سوى ذلك؟ ما سوى هذا الحد؟ ما حكمه؟ نقول كل من بلغته الآية النص القرآني أو الحديث النبوي بإثبات شيء عن الملائكة آخر غير الذي قلت، كل من وصله آية أو حديث صحيح عن الملائكة غير هذا الحد الأدنى وجب عليه أن يصدق به، فإن رده وكان نصا قطعيا كفر. أخواننا الكلام ده مهم جدا في ضبط الأصول. الحد الأدنى مرة تانية ان هو ايه؟ ان هو يعتقد يصدق ان في ملائكة خلق من خلق ربنا والخلق دول مش بنات ربنا انما هم عباد لله عز وجل يعبدون الله تبارك وتعالى. حد ده مستوى ده ان مات عليه في هذه الجزئية لا يطالب باكثر من ذلك. بشرط ايه بقى؟ بشرط الا تصله الاخبار ثم يردها. يعني عم الحاج برعي ده قاعد في بيته كل اللي يعرفه الحد الأدنى ده بيفتح الإذاعة جاله واحد قرأ عليه قال له القرآن، عارف القرآن، اسمع يا عم الحج، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو لليه؟ للكافرين. الآن وجب عليه أن يصدق بإيه؟ بجبريل وميكائيل. قال لا أنا مش مصدق بجبريل. حكمه يا عم الحج ده بقاش عم الحج خلاص، بقى إيه؟ بقى حاجة تانية خلاص. ليه؟ لأنه جاءته الآية ثم إيه؟ ثم جحدها، وهذا كافر قولا واحدا. قبل أن تصله الآية ها مات الرجل، مات الرجل، كل اللي كان يعرفه أن في ملائكة زي ما احنا قلنا ومات، إيمانه لم ينقص، عفوا إيمانه لم ينتفي، بل إيمانه إيه؟ إيمانه إيمانه صحيح لأنه أتى بالحد الواجب، أتى بالحد الأدنى. طيب هذا اسمه مطلق الإيمان. الإيمان المطلق بقى اللي هو المعرفة الكاملة عن الملائكة في هذه الجزئية، كل آية كل حديث صحيح جاء بإثبات شيء عن الملائكة من ناحية الخلق، خلقوا من ايه؟ من نور. هذا اعتقاد يجب ان تعتقده ان وصلك الخبر. الان وصلك الخبر يجب ان تعتقد انه من نور، والذي يرد ذلك يخرج من الاسلام. طيب ايه تاني؟ ان يعتقد انهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن يعتقد الأسماء الواردة منهم في القرآن والسنة المتواترة جبريل وميكائيل وإيه؟ وإسرافيل وملك الموت. كلمة عزرائيل لم تثبت في أي آية ولا في حديث، إنما هي مما نقل عن بني إسرائيل. وجاء في القرآن والسنة أن لهم وظائف، منها حماية العرش، ومنها المأمورون بتبليغ الوحي، ومنها المأمورون بإرسال الرياح، والموكلون بإنزال القطر، وغير ذلك من هذه الآيات. فهذا نسميه الحد العلمي. هناك أمر آخر يجب أن تنتقل بالحد العلمي معه، ألا وهو الأثر القلبي. الأثر القلبي هذا الدرس ليس درسا أكاديميا فقط أو حسب، لا، إنما هذا الدرس درس علمي تربوي. ما الذي يثمر في قلبك لما تعرف أن لله تبارك وتعالى ملائكة؟ لازم تدرس أحوال الملائكة وصفاتهم وما الذي يفعلون، وما هي علاقتك بالملك، علاقتك أنت بالملك، وهل هناك علاقة حب ومودة بينك وبين الملائكة ولا لا، وأنواع الملائكة، وكل نوع من أنواع الملائكة يثمر لك عبودية معينة. هذا أمر يطول شرحه، وأنا أحيلكم على كتاب الإيمان بالملائكة للدكتور الأشقر. الشيخ الأشقر له مجموعة في العقيدة حوالي 7 كتب غاية في الروعة، عامل كتاب منهم مش كبير يعني عن الإيمان بالملائكة، ذكر فيه في هذا الكتاب مما خلقوا وأوصافهم ووظائفهم وأشكالهم وما يفعلون وغير ذلك. واضح كنا؟ لكن عموما من أهم الآثار أولا محبتهم، فنحن نحب الملائكة ولا نبغضهم، وبغض الملائكة كلهم أو بعضهم هذا من أفعال من؟ اليهود. هذا من أفعال اليهود، نحن نحب كل ملائكة الله تبارك وتعالى. ثم من آثار الإيمان بالملائكة إثبات عظمة الله تبارك وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة من مادة نورانية، من نور لا نراها بأعيننا، وعددهم لا يعلمه إلا الله. يعني لك تتخيل مثلا فقط الذين يجرون النار يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 4,900,000,000 ملك. تخيل، هؤلاء فقط الذين يجرون جهنم 4,900,000,000 ملك، الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم، كل يوم يقول صلى الله عليه وسلم يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه مرة أخرى. يعني كل يوم 70,000 جدد. شوف بقى كم أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذه السماوات ليس فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته أو قائم أو ساجد لله تبارك وتعالى. هؤلاء كلهم عابدون ساجدون لا يعصون الله طرفة عين. سبحان الله، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، لا يملون، لا يفطرون. هذا يجعلك تشعر بعظمة الله. ثم خلقهم نفسه فيه منتهى العظمة. لما جبريل عليه السلام نعصم يراه، فإذا جناحيه قد سد الأفق، له 600 جناح. سبحان الله، خلق عظيم جدا، خلق عظيم جدا. فهذا يجعلك تستشعر عظمة الله تبارك وتعالى. ثم بقى أيضا من الآثار اللي هو صحبة الملائكة، أن تعلم أن الملائكة تصحب العبد المؤمن وتؤيده وتدافع عنه وتثبت المؤمنين وغير ذلك في هذه الصفات التي يطول شرحها، لكن كما قلت أحيلكم على هذا الكتاب. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين. نحن أيضا نصدق بالنبيين. النبيين جمع نبي، والنبي إما من النبوة الارتفاع، وإما من الإنباء أي الإخبار. يعني كلمة نبي أصلها من إيه؟ إما من النبوة الارتفاع، وإما من الإنباء وهو الإخبار، وكلا المعنيين وارد. فالنبي هو رجل وليس امرأة. هذا الرجل أوحى الله تبارك وتعالى إليه، إذن هو شأنه عالي، وهذا معنى الارتفاع فيه. ومعنى أوحى الله إليه أي أخبره، إذن فيه المعنيين، معنى الارتفاع ومعنى الإخبار. وقلنا قبل ذلك الفرق بين النبي والرسول إيه؟ حد يذكر؟ قلنا في ذلك فروق كثيرة، لكن أشهر وأحسن هذه الفروق أولا كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه أن الرسول والنبي كلاهما يوحى إليه، ولكن الرسول أوحي إليه برسالة خاصة إلى قوم معينين. هذا أحسن فرق، هذا أحسن فرق. الذي يقول النبي لا يوحى إليه أو الذي يقول النبي لا يأمر بالبلاغ، هذا كلام ليس صحيحا، يعني هذا كلام مدخول. إيه الفائدة من النبي إذا كان لا يأمر بالدعوة، إذا كان لا يعظ ولا يأمر ولا ينهى؟ بل النبي يوحى إليه ويبلغ الدعوة ويأمر وينهى، لكن الفرق بينه وبين الرسول أن الرسول له رسالة خاصة من الله تبارك وتعالى إلى قوم معينين. هذا هو أعظم الفروق بين النبي والرسول. ثم يجب أن نعتقد أنه ما من أمة إلا وأرسل الله تعالى فيها نبيا، هذا اعتقاد، وهذا من صفات الربوبية. لا يجوز للرب أن يتخلى عن خلقه فلا يرسل إليهم نبيا أو رسولا، هذا اعتقاد. هل على ذلك دليل؟ لا لا، عايزين دليل أنه ما من أمة إلا وفيها نبي أو رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. خلنا، هذا اعتقاد. وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير. هذا اعتقاد. أيضا عدد الأنبياء، حد يعرف كم؟ 114 115 حد يزود؟ 124 ألف. هذا جاء في حديث رواه أبو ذر الغفاري ورواه عنه أبو أمامة، خرجه الأحمد في المسند والحاكم في المستدرك بإسناد حسن، أنه قال يا رسول الله كم النبيون، كم النبيون؟ قال 100 ألف وأربعة وعشرون ألف نبي. سبحان الله. وهذا يدلك على كم الرعاية التي كانت للبشر من قبل الله تبارك وتعالى، كيف أن الله عز وجل لم يهمل الخلق، أرسل إلى الناس وبعث للناس 124 ألف نبي، 124 ألف نبي. سبحان الله. كان أول هؤلاء الأنبياء من؟ آدم عليه السلام. فآدم نبي مكلم، كلمه الله تبارك وتعالى. أولهم آدم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الرسل، قال أبو ذر يا رسول الله كم المرسلون منهم؟ قال 313. هذا العدد سبحان الله عدد عجيب، 313. هذا العدد عدد الرسل، وعدد الذين ثبتوا مع طالوت، وعدد الذين كانوا مع سلنا في غزوة بدر. سبحان الله. كم؟ 313. فالرسل أقل بكثير من الأنبياء. ثم نعتقد أن منهم من نعرفهم ومنهم من لم نعرف. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم إيه عليك. إذن هناك رسل لا نعرف أسماءهم ولا أقوامهم ولا حياتهم، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلين، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. سبحان الله. أنبياء يبعثون لم يصدق بهم واحد. أما الذين ورد ذكرهم في القرآن كم؟ 25. الذين ورد ذكرهم في القرآن 25، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وشعيب وذو الكفل وداود وسليمان وأيوب ويوسف وإلياس وليسع ويونس ولوط وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. 25. وجاء في السنة ذكر اثنين إلا أن فيهما خلاف. أما الأول فهو شيث، شيث شين ياء ثاء، شيث. هذا ورد فيه حديث لكن فيه خلاف هل صح أو لم يصح. والثاني يوشع بن نون. لماذا؟ لأنه ورد أنه فتى موسى عليه السلام، وورد في حديث آخر أن الله تعالى حبس الشمس لنبي. ومن هنا استنبط العلماء أن يوشع بن نون أيضا نبي كان قد أوحي إليه بعد موت موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى كل، فالخلاف في ذلك لا إشكال فيه. ثم أيضا نعتقد أنهم جميعا قد ماتوا إلا عيسى عليه السلام، فعيسى حي لم يمت، وكما قال صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإيه؟ إلا الإسلام، وهو حي لم يمت. وكذلك أيضا نؤمن أنهم درجات، قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وأفضلهم أولو العزم. من هم أولو العزم؟ هل في ذلك خلاف؟ إيه رأيكم؟ هل في ذلك خلاف؟ اللي بقول فيهم خلاف يرفع عيده. في ذلك خلاف على ثلاثة أقوال، هناك خلاف في أولي العزم على ثلاثة أقوال. أما القول الأول فأن جميع الرسل أولو العزم، الله تعالى قال فاصبر كما صبر أولو العزم، قال أهل العلم فاصبر كما صبر أولو العزم أي كما صبر الرسل، فكلهم أولو إيه؟ أولو عزم. هذا قول. قول الثاني أن أولي العزم 18 نبي وهم الذين ذكروا في سورة الأنعام. قول الثالث وهو الأشهر والذي عليه الجماهير أن أولي العزم هم الخمسة الذين يأتيهم الناس في أرض المحشر خلا آدم، في حديث الطويل بتاع الشفاعة الناس تذهب إلى إيه؟ إلى ستة أنبياء، إلى آدم، إلى نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا صلى الله عليه وسلم. استثني آدم يبقى كم؟ خمس، وهم المذكورون في قوله تبارك وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين بعد أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. المذكورون في هذه الآية على الراجح هم أولو العزم من الرسل، وأفضل أولي العزم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهما نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، أي نعم، قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. ثم نعتقد أيضا أنه ما من نبي بعثه الله تعالى إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، حديث في البخاري. هذه الأشياء يجب أن تحفظ، هذه عقيدة، ونحن اليوم في زمان الأصول فيه تطير، وربما ندرك الزمان الذي ينكر فيه وجود الدين وجود الأنبياء وجود وهذا موجود اليوم، لكن يعني الله يعافينا وعافيكم. قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يتلى صلى الله عليه وسلم. يعني ما من نبي بعثه الله تعالى إلا وأجرى على يديه آيات، والأولى أن يقال عنها آيات وبراهين ولا يقال عنها معجزات، هذا الأولى. ليس حراما أن تقول معجزات، لكن التعبير القرآني أولى، آيات وبراهين. ثم نعتقد أيضا أنهم كانوا رجالا، أي من جنس الرجال، فإن الله تعالى لم يجعل النبوة في النساء. ما دليل على ذلك؟ نعم، قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل الإيه؟ أهل القرى. هذه الآية جاءت في القرآن في ثلاث مواضع، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فلم تكن النبوة قط في النساء. وليس معنى الوحي اللي هو الإعلام بخفاء، لا يلزم من الإعلام بخفاء النبوة، لا يلزم من الإعلام بخفاء أن تكون ذلك نبوة. ليه؟ لأن الله تعالى قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهل أم موسى كانت نبية؟ إنما معنى هذا أن الله تعالى قذف في قلبها ذلك، ألقى ذلك في قلبها وأوحى إلى الإيه؟ إلى النحل. يبقى النحل إيه؟ أنبياء؟ لا طبعا، فلم تكن النبوة قط إلا في الرجال. ثم أيضا نعتقد أن للأنبياء خصائص، ولنبينا صلى الله عليه وسلم خصائص دون جميع الأنبياء. هناك كتاب مشهور جدا لكنه مليء بالأحاديث الضعيفة للإمام السيوطي، اسمه كتاب الخصائص. للأنبياء جميعا خصائص عن البشر، هم نعم بشر لكن لهم خصائص، هذه الخصائص جعلت لهم لكونهم أنبياء. وهناك خصائص للنبيين صلى الله عليه وسلم دون جميع الأنبياء. فمن الخصائص المشتركة في جميع الأنبياء الوحي، فلا تصح نبوة بلا وحي. الشيء الثاني العصمة، سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. الشيء الثالث أن جميع الأنبياء إذا ناموا نامت أعينهم ولم تنم قلوبهم، فلا يوجد نبي ينام قلبه، وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من خصائصهم أنهم يخيرون عند الموت، ما من نبي إلا وخير عند موته. كذلك أيضا من خصائصهم أنهم يدفنون حيث يموتون، كل هذا ثابت والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وأيضا من خصائصهم أنهم لا تأكل الأرض أجسادهم، لا تأكل الأرض أجسادهم. أما بالنسبة لموضوع العصمة، إيه معنى العصمة؟ العصمة أي المنعة، والذي يعصم العبد هو رب العالمين. فهم معصومون أي ممنوعون، منعهم الله أو منع الله عنهم. إيه أول شيء؟ معصومون من الخطأ والغلط في أمر البلاغ والرسالة، هذه قاعدة. هم معصومون من الخطأ والزلل والغلط في أمر الوحي والبلاغ والرسالة، فلا يوجد نبي قط افترى على الله الكذب حاشاهم أو أخطأ في تبليغ الوحي، فإن الله عز وجل عصمهم عن ذلك. لذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما في البخاري، سحره اليهود، لكن هذا السحر لا يؤثر قطعا على أمر الوحي والرسالة، فإن هذا أمر محفوظ من رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح كده؟ إذن هم في أمر الوحي والرسالة قد بلغوا كل شيء ولم يكتموا شيئا. لذلك قالت أمنا عائشة: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قوله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ومع ذلك إيه؟ ما كتم صلى الله عليه وسلم، بل بلغ الإيه؟ بلغ الرسالة. وغير معصومين بالإجماع فيما يخص البشر من الأمور العارضة الطارئة، غير معصومين بالإجماع مما يخص البشر في الأمور العادية الطارئة كالمرض. فالأنبياء يمرضون؟ نعم يمرضون. وكذلك الخوف، هل يخافون؟ نعم، الخوف الفطري الذي لا يمنعهم عن القيام بواجب. خوف الفطري هذا كما قال موسى عليه السلام: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. كذلك النسيان، غير معصومين من النسيان، لكن إن كان النسيان في أمر الشرع فيكون النسيان بأمر من الله تشريعا للناس. تأمل، يبقى في النسيان هم غير معصومين، يعني ممكن النبي يفعل الشيء من أمور الدنيا وينسى، نعم ممكن ينسى، هذا أمر بشري. لكن إذا تعلق النسيان بأمر من أمور الشريعة كان ذلك تشريعا من الله تبارك وتعالى. فمثلا نسي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فصلى في الصلاة الرباعية ثنتين ثم سلم، فقال الصحابي اللي هو المشهور بذي اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أقصر ولم أنسى. قال: بل صليت اثنتين. فقال للصحابة وكان فيهم أبو بكر وعمر: أكما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين. إذا نسي ولا ما نسي؟ لكن كان نسيانه في هذا الموضع إيه؟ تشريع من الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ طيب، وهم كذلك معصومون من كبائر الذنوب بالإجماع، معصومون من الكبائر بالإجماع. كبائر زي إيه؟ زي الشركيات وزي الزنا وشرب الخمر، هذه الكبائر لا تجوز على الأنبياء بإجماع أهل العلم، لأن هذا قادح في نبوتهم. كيف للنبي أن يكون مثلا كذابا أو خائنا أو زانيا؟ حاشاه من ذلك. وقع الخلاف بين أهل العلم في عصمتهم من الصغائر، هل الأنبياء معصومون من صغائر الذنوب أم تجوز عليهم هذه الصغائر؟ الذي عليه جمهور أهل السنة أن الأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب، وأن هذه الصغائر لا يقرون عليها بل يتوبون إلى الله منها. يبقى قول الراجح أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، وأنهم لا يتركون عليها بل يتوبون إلى الله عز وجل من ذلك. مثل إيه؟ آدم عليه السلام كان نبيا ثم أكل الشجرة وهذه صغيرة، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه. موسى عليه السلام قتل فرعونيا كافرا، هي نفس كافرة لكن لم يأذن الله له في قتله، عشان كده تاب إلى الله تبارك وتعالى إيه؟ من ذلك، فتاب الله عليه. فالصغائر تجوز على الأنبياء لكن لا يقرون عليها بإجماع أهل العلم ويتوبون إلى الله عز وجل. ثم أيضا في قضية الإيمان بالأنبياء يجب أن نؤمن بهم جملة. الحد الأدنى في الإيمان بالأنبياء إيه؟ الحد الأدنى في الإيمان بالأنبياء التصديق أن هناك أنبياء أرسلهم الله لهداية الناس، ويجب عليه أن يؤمن بالنبي الذي أرسل إليه عينا. تاني، الحد الأدنى في الإيمان بالملائكة قلناه، الحد الأدنى في الإيمان بالنبيين إيه؟ التصديق أن الله تعالى أرسل أنبياء إلى الناس، كده جملة واحدة. ثم يصدق بالنبي عينا الذي أرسل إليه، يعني ناس أرسل إليهم سيدنا موسى، يبقى يجب أن يؤمنوا بكل من سبق، وكذلك يؤمنوا مين؟ بموسى بعينه، هذا يلزمهم. أما نحن الذي يلزمنا الحد الأدنى الذي من تخلف عنه كفر، التصديق بجميع الأنبياء جملة، أن الله تعالى أرسل الأنبياء، والتصديق بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا كما قلت مرة في الملائكة، نقول هنا أيضا، من جهل أن هناك نبي يسمى موسى أو عيسى أو إبراهيم أو نوح، جهل ذلك ومات، هذا آمن بالأنبياء ولا ما آمن؟ آمن، أتى بالحد الأدنى. طيب، فإن جاءه النص القطعي من القرآن أو من السنة المتواترة ثم رده، قال لا أنا لا أؤمن بنوح، يا عم ده في سورة اسمها سورة نوح، سورة اسمها سورة نوح، قال لا أنا لا أصدق بأن في حد اسمه نوح وأؤمن بمحمد بس، هذا حكمه إيه؟ هذا كافر. ليه؟ لأنه وصلته الآية، جاءه النص ثم إيه؟ ثم رده، فهذا كافر، لأن من كفر بنبي فقد كفر إيه؟ بجميع الأنبياء. والله تبارك وتعالى قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بينهم في الإيمان، نعم بينهم فرق في الفضل لكن لا نفرق بينهم في الإيمان. ثم أيضا نؤمن أن جميع الأنبياء كانوا على الإسلام، دينهم دين الإسلام، وإنما الخلاف بينهم أو الاختلاف بينهم، تعبير الأدق، الاختلاف بينهم إنما هو في الشرائع والأحكام. حديث أيضا يجب أن تحفظه، مهم جدا، صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم والأنبياء إخوة لعلات أو لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، إخوة لعلات أي من أب واحد، يعني عندنا أب تزوج أكثر من أم وأنجب من كل أم إيه؟ أبناء، يسمى هؤلاء الأولاد جميعا إيه؟ إخوة إيه؟ لعلات، يعني الأب إيه؟ واحد والأمهات شتى. كذلك هذا من ضرب المثال، كذلك جميع الأنبياء أصلهم واحد، لو أصل الدين دين الإسلام، والإسلام المقصود به هنا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، المقصود هنا بالإسلام دين الإسلام إيه؟ ها؟ الانقياد والاستسلام لله بالإيه؟ بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الإيه؟ من الشرك. هذا كان عليه كل الأنبياء 124,000 دينهم الإسلام، ماشي كده. ثم الخلاف بينهم أو الاختلاف بينهم اختلاف في الشرائع والأحكام، ومما يدلك على أن بينهم اختلاف في الشرائع والأحكام قول تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فربما يحل الله تبارك وتعالى لقوم أشياء ويحرمها على أقوام آخرين، ويأتي نبي ويحرم أشياء أو يحل أشياء، كما قال تبارك وتعالى في شأن اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى آخر الآية. وكما قال في شأن عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فإن عيسى جاء برفع بعض الأغلال التي كانت على بني إسرائيل قبل ذلك. العشاء ولا طيب، هذا الذي يجب علينا في قضية الأنبياء. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، الإيمان بالله وملائكته ورسله ثم كتبه، الإيمان بالكتب. الكتب من الفعل كتب، والكتب الجمع والضم، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع الجنود فيها، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الفقرات والسطور والجمل والحروف فيها، هذا معنى الكتب في اللسان العربي. والمقصود بالكتب هنا أي الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين. فيجب علينا أن نصدق أن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا هداية للناس وإخراجا لهم من الظلمات إلى النور. هذه الكتب هي عبارة عن الوحي. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، طبعا من الأشياء النوادر أن في امرأة كانت مدرسة أطلوهم الآية دي فيها أخوانا تكرار، احذفوا الآية كلمة آمنوا دي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا في هذه الآية قال تبارك وتعالى والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا واحد أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الله عز وجل مع الأنبياء والمرسلين في الوحي له أحوال. الأمر الأول أن يكتب الله بنفسه كتابا وينزله مكتوبا على هذا النبي أو هذا الرسول. الحمد لله وبعد. فقلنا أن الوحي إما أن يكون قد كتبه الله تعالى بيده، أي أن الله بنفسه كتب هذا الكتاب بيده وأنزله على رسوله، ومن ذلك التوراة، فالتوراة كتبها ربنا تبارك وتعالى بيديه الشريفتين سبحانه وتعالى. قد ثبت بهذا النص في البخاري في حديث محاجة آدم موسى عليهما السلام. سيدنا آدم قال لموسى قال له إيه؟ قال وكتب الله التوراة بيده، يعني يبين أنه هذا من خصائصه أن الله كتب له التوراة بإيه؟ بيده، والحديث في الصحيحين. أو يكون الأمر الثاني يتكلم الله تبارك وتعالى بالوحي إلى جبريل أمين الوحي، وينزل جبريل بالآيات فيقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل القرآن، لذلك سمي جبريل بالرسول الأمين وسمي جبريل بأمين الوحي، وهو أشرف الملائكة قولا واحدا، أشرف الملائكة جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل. عموما هذه الصفة الثانية كما جاء في القرآن، الله عز وجل يتكلم بالقرآن كلاما يسمعه جبريل ثم يأخذه جبريل عليه السلام فينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه، ثم يحفظه صلى الله عليه وسلم ويبلغه للناس. الطريقة الثالثة أن يكلم الله النبي مباشرة كما حدث مع موسى عليه السلام المسمى بكلمة الرحمن، وكما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكما حدث مع آدم عندما كلمه الله تبارك وتعالى في السماوات العلى. طيب، نحن نؤمن الحد الأدنى في الإيمان بالكتب أن يصدق العبد أن الله تعالى أنزل كتبا على الأنبياء لهداية الناس، وأن يصدق بالكتاب المنزل على رسوله الذي أرسل إليه. فمن كان من قوم موسى يصدق بالكتب إجمالا ويصدق بالتوراة، ومن كان من قوم عيسى عليه السلام يصدق بكل الكتب وبالتوراة والإنجيل، ومن كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يصدق بالكتب جميعا إجمالا وبالقرآن خصوصا. فإن جهل كتابا مما سبق ومات على ذلك يدخل الجنة ولا يقضح هذا في أصل إيمان. ومن وصلته الآية أو النص القطعي من السنة بإثبات كتاب آخر وجب عليه أن يصدق به. فمن علم أن الله تعالى أنزل التوراة ثم أنكر ذلك أو جحد نزولها فهذا كافر. ومن جحد الإنجيل هو نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام هذا كافر، وقد نزلت من الكتب غير ذلك، فنزلت صحف إبراهيم وموسى، وصحف موسى غير التوراة. ما الدليل على صحف إبراهيم وموسى؟ في موضعين في القرآن في صحف إبراهيم وموسى. الموضع الأول فين؟ الموضع الأول النجم، قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه مذكورة في صحف إبراهيم وموسى، نص عليها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. موضع الثاني في سورة الأعلى الذي نحفظه جميعا. وأيضا هناك الزبور، قال تعالى وآتينا داود زبورة. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، ثم القرآن نؤمن أيضا يجب علينا أن نصدق أن القرآن كلام الله، وأن القرآن هو الكتاب المهيمن الناسخ لما سواه من الكتب، هذا يجب أن تصدق به. ما الدليل على أن القرآن هو الكتاب المهيمن؟ حد يقول الآية كده؟ ومهيمنا عليه، يعني ناسخا لما سواه من الكتب، لذلك لا يجوز لأحد أن يطالع التوراة الموجودة الآن ولا الإنجيل الموجود الآن حتى لو كان صدقا. تأمل، لا يجوز لأحد أن يطالع التوراة ولا الإنجيل الموجود الآن بين أظهر أو بين اليهود والنصارى حتى ولو كان الذي فيهما صدقا. لماذا؟ لأن الذي جاءنا في القرآن يعد ناسخا لما فيهما. كيف ونحن نصدق ونوقن أن التوراة والإنجيل اللذان موجودان الآن مع اليهود والنصارى محرفين؟ فهم حرفوا وبدلوا وزادوا وأنخصوا، بل إنهم أنفسهم مختلفون. يقول لك كتاب المقدس نسخة مش عارف الملك مين ونسخة مش عارف الملك مين، هم نفسهم هذا يفعلونه فين؟ في كتبهم. وطبعا هذه الكتب ملآنة بالكذب والافتراء على أنبياء الله تعالى، فقد نسبوا للأنبياء كل نقيص، حتى أنهم قالوا أن لوطا زنى بابنتيه بعد أن شرب الخمر، هذا موجود، يقولون أن لوطا زنى بابنتيه بعد أن شرب الخمر، ويقولون أن يعقوب كان لصا، أشياء يعني، وأن سليمان ارتد في آخر عمره وبنى الأصنام، وأن داود قتل أحد جنوده ليتزوج امرأته، وأنجب منها سليمان. كلام يعني سبحان الله على فجر يعني. صلى الله السلامة والعافية. فنؤمن بجميع هذه الكتب إجمالا وتفصيلا. يقول بعد ذلك: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. في فقرة سنرجئها في المرة القادمة، وهي قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، لأننا نحتاجها فيما بعد ذلك. لكن نأخذ الفقرة التي بعدها، قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ما معنى الخوض؟ الخوض في أصل استعماله في اللغة العربية الولوج في الماء، يقال خاض أي ولج في الماء. خليك معايا، اللغة العربية دي لغة عظيمة عريقة. فكلمة ولج الولوج الدخول، فالولوج غير الخوض، الخوض ولوج خاص. العرب حتى تعرف لماذا جاء القرآن بلسان عربي مبين، وتعرف لماذا الهجوم على اللغة العربية، ولماذا حيكت المؤامرات باللسان العربي، الخوض ولوج من نوع خاص، وهو الخوض أو الولوج في الماء. ثم استعمل هذا اللفظ، أصبح مستعمل بعد ذلك في كل دخول في باطل. كل دخول في باطل يسمى خوض، كل دخول في باطل يسمى خوض. عشان كده ربنا عز وجل نهانا أن نكون من الخائضين. الدليل هل عارف؟ في وصف هؤلاء قال: وكنا نخوض مع الخائضين، أي كنا ندخل في الباطل مع الذين يدخلون في الباطل. يعني يدخل ليناقش وهو يعلم أن هذا الأمر أمر باطل، هذا يسمى إيه؟ خائض. هذا يسمى خائض. فلا يجوز للمسلم أن يتناقش في ذات الله تبارك وتعالى. الذات بمعنى كن هذه الذات، هذا أمر غيبي عنك، حجبه الله عنك، لأن عقلك لا يمكن أن يستوعب ذلك، فرحمة بك حجب الله علم ذلك عنك. أخوانا، الإنسان لا يدرك الأشياء إما لصغرها أو كبرها. أنت لا تدرك الشيء إما لأنه متناه في الصغر أو كبير. فمثلا الأمعاء لها حركة ولا لها حركة؟ لا، ولا منهش، ولا صوت ولا منهش صوت. النملة وهي ماشية على الأرض تتحرك ولا ما تتحرك؟ الحركة لها صوت ولا منهش صوت؟ هل أنت تدركه؟ لماذا لا تدركه؟ لأنه متناه جدا فين؟ في الصغر. طيب كذلك إن كان متناه في الكبر، شيء عظيم جدا كبير جدا، الصوت عندما يكون ضخما ضخما جدا لا يمكن للإنسان أن يميز ما هو هذا الصوت، أكبر من سمعه، أكبر من سمعك، أكبر من عينك. إنسان لما حط واحد قدام جرم عظيم كبير لا يستطيع أن يأتي بأوله وآخره، لا يدركه. لماذا؟ لأنه أكبر من عينه، والله أكبر من كل شيء. لذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله. الآلاء اللي هي إيه؟ الآيات. وآيات الله قسمان: آيات متلوة وآيات مشهودة. الآيات المتلوة القرآن، والآيات المشهودة خلق الله، كل خلق الله إيه؟ آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الإيه؟ الواحد. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآية. أما التفكر في الذات فهذا سبيل الهلكة. طيب قال: ولا نماري في دين الله. ما معنى المراء؟ المراء أصله الكلام بشدة، كلام بعنف، النقاش بعنف. كل كلام بشدة يسمى مراء. هل جاء ذلك في القرآن؟ لفظ المراء جاء في القرآن ولا ما جاء؟ ولا تمار فيهم إلا ولا فلا فلا تمار فيهم إلا مراء إيه؟ ظاهرة في أصحاب الإيه؟ الكهف. هل ورد أيضا في غير ذلك؟ أين الحفظة؟ أم الشيخ؟ هل ورد لفظ المراء في غير هذه الآية؟ إن الذين يمارون في الساعة، أحسنت. هل ورد غير ذلك؟ أفتمارونه على ما يرى؟ فتح ذهنك كده، هتجد آيات كثيرة جدا في هذا الإيه؟ المعنى. ما معنى المراء؟ الكلام بشدة. يقول هنا ولا نماري في دين الله. أصبحت كلمة المراء علما على إيه؟ على المناقشة لأجل الغلبة. تاني، أصل كلمة المراء في اللغة العربية الكلام بشدة، أصبحت بعد ذلك علما، يعني مصطلحا إذا أطلق المقصود به النقاش لأجل الغلبة وانتصار النفس. فكل من ناقش وجادل، كل من ناقش غيره وجادل غيره لا لأجل أن يصل إلى الحق، ولكن لأجل الغلبة حتى يظهر حتى يعلو، سمي إيه؟ سمي هذا مراء. ونهينا عن ذلك. لذلك قال تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال بالتي أحسن هو الجدال للوصول إلى الحق، إن كنت ترى أن المجادل يقصد الوصول إلى الحق. أما إن كان القصد في الجدال إظهار قوة الخصم، كل واحد عايز يظهر قوته، فهذا مراء محرم لا يجوز، إلا في حالة واحدة، إن كان يترتب على تركه إظهار باطل ونقصان حق. يعني عندنا مثلا قسيس أو حاضر أو وادع المني معفن مثلا، ها، وعمال يطرح شوها على الناس، ويعني هو عارفين إن هو مش عايز يوصل للحق، هل ينفع نجيب له واحد كده محترم كده يغسله ويكويه؟ ينفع. ليه؟ إذا كان هذا الرجل قد ألقى بالشبهة إلى الناس فأفسد على الناس دينهم. أما إن كانوا مقهورين، خليك معي، أما إن كانوا مقهورين أهل البدع، إن كانوا مقهورين لا وزن لكلامهم، فإن الواجب حيال قولهم تركه ليموت. زمان أيام العز كان السلف يقولوا إيه؟ ينهوا الناس عن جدال أهل البدع، يقولون دعوهم يموتون. لما تناقش المبتدع، ده كان زمان، لما تناقش كلامه تحييه، ولما تهجره يحصل ايه؟ يموت، وتموت ايه؟ بدعته. لكن لما ظهرت البدعة وأطلت بقرونها وتلقفها السلاطين في عصر الدولة العباسية، أصبح لزاما عقد المناظرات، بل كانت تعقد المناظرات في بيوت الخلفاء والملوك وفي رحاب دور العلم. ليه؟ حتى لا يفتن الناس. واحد عمال يطلع ويقول الشبهات، كيف يترك مثل هذا؟ لكن لا يجوز أن يتصدر في الجدال إلا من كان على قوة في العلم وكذلك في المناظرة. عندنا باب من أبواب علم أصول الفقه اسمه آداب البحث والمناظرة. المناظرة علم، ليس كل عالم بالحق يجيد المناظرة، هذا له ناسه، له ناسه، لذلك لم يفلح فيه إلا الأفذاذ من أهل العلم. وكم من إنسان دخل في هذا فأفسد. شو نرى الفضائل بتعمل إيه؟ تجيب لك واحد تعبان وحالته تعبانة خالص، وجيب عيل قدامه بالعيل ديت، وطبعا المذيع ما عندوش أي إنصاف ولا حيدة، فيحصل إيه؟ فيظهر الشيخ في طور المهزوم الضعيف، ويظهر الطرف الآخر في دور الايه؟ طور القوي الغالب، فيسوق البدعة أو الكلام الباطل على الناس. ما الذي أجلسك في هذا المجلس؟ أنت تعرف أنهم لن يعطيك الحجة، لن يعطيك الميكروفون، مش يديك الإمكانية، خلاص أتنحى، لأن وجودك في هذا الكلام سيظهرك في ثوب العاجز. لذلك الأمر المناظرات أمر خطير جدا، لا يجوز أن يدخل فيه إلا من كان على علم. قال صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. نعوذ بالله من النار. والحديث له بقية الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.